ربي وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
هذا باب جديد عقده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان بعنوان باب أمور الإيمان أو باب أمور الإيمان. إذا قرأت على الإضافة باب أمور الإيمان، وإذا قرأت على القطع باب أمور الإيمان. وذكر آية بقرة، آية البر، وذكر حديثا. فلعل البخاري رحمه الله تعالى يريد أن ينبه على أمرين. الأول ينبه على شعب الإيمان، شعب الإيمان وخصال الإيمان، وهو سينبه عليها في هذا الباب، وكما قلنا في أبواب كثيرة ستأتي. والأمر الثاني يريد أن يدلل على ما ذكره في أول الكتاب أن الإيمان قول وفعل، قول وفعل يزيد وينقص، فيرد بما أورده من آية وما فيها والحديث على المخالفين، ومنهم الجهمية الذين يقولون بأن الإيمان هو مجرد المعرفة، ويأتي تبعا لذلك الكلابية ومن يمشي خلفهم كالأشاعرة الذين يقولون الإيمان هو التصديق، التصديق فقط، والإقرار ركن زائد. فالبخاري رحمه الله تعالى يريد أن يستدل بهذه الترجمة على تلك، لعله يريد أن يستدل على تلك الأمور، باب أمور الإيمان أي شعب الإيمان، خصال الإيمان. والأمور جمع أمر، الأمور جمع أمر، وجاء في بعض النسخ باب أمر الإيمان، في بعض الروايات أمر الإيمان، باب أمر الإيمان. وكما ذكرنا استدلال البخاري أو وجه استدلال البخاري بهذه الآية والحديث على تلك الترجمة، أيضا من جميل ما نذكره ما ذكره ابن بطة العقبري في الإبانة حول هذه الآية، قال: قد أخبر تعالى في كتابه في آي كثيرة، في آي كثيرة منه أن هذا الإيمان لا يكون إلا بالعمل. قد أخبر الله تعالى في كتابه في آية أو في آي كثيرة منه أن هذا الإيمان لا يكون إلا بالعمل وأداء الفرائض بالقلوب والجوارح. وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرحه في سنته، شرحه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وأعلمه أمته، يعني أعلم أمته أن الإيمان لا يكون إلا بالعمل. وكان مما قال الله تعالى في كتابه مما أعلمنا أن الإيمان هو العمل، وأن العمل من الإيمان ما قاله في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، إلى قوله هم المتقون. هذا كلام ابن بطة. ثم قال: فانتظمت هذه الآية أوصاف الإيمان، فانتظمت هذه الآية أوصاف الإيمان وشرائطه، أوصاف الإيمان يعني خصال الإيمان وشرائط الإيمان من قول الشيخ ابن بطة من القول والعمل والإخلاص من القول والعمل والإخلاص من القول والعمل والإخلاص. ولقد سأل أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقرأ عليه هذه الآية. هذا كلام ابن بطة في حول هذه الآية الكريمة وهو يصب مع استدلال البخاري بها. أما ما ذكره حول سؤال أبي ذر وهو ما يعرف بسبب النزول أو نحو ذلك، فذكر ابن كثير حديثين وضعفهما. قال ابن كثير: اشتملت هذه الآية الكريمة على جمل عظيمة. يعني نحن الآن اليوم إن شاء الله جل وعلا سندرس آية واحدة من كتاب الله جل وعلا، وإن شئت تقول سندرس بعض آية، بعض آية، آية ليس البر. يقول ابن كثير: اشتملت هذه الآية الكريمة على جمل عظيمة وقواعد عميمة. قواعد ممنوع من الصرف، قواعد عميمة جمع قاعدة، وعقيدة مستقيمة. إذن هذه الآية التي معنا اشتملت على كل هذه الأمور، على العقيدة وقواعد الدين وجمل عظيمة، كما قال ابن أبي حاتم. يذكر الآن سببا من أسباب ما ذكر في أسباب النزول لكنه ضعيف كما سنرينه الآن. كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عبيد ابن هشام الحلبي قال حدثنا عبيد الله ابن عمرو عن عامر ابن شفي عن عبد الكريم عن مجاهد عن أبي ذر، عن مجاهد عن أبي ذر. انتبه لهذا الحديث، رواه مجاهد بن جبر المفسر الكبير عن أبي ذر اللي هو جندب بن جنادة الصحابي المعروف، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان. يعني أبو ذر سأل عن الإيمان، ما الإيمان؟ فتلى عليه: ليس البر أن تولوا وجوهكم، إلى آخر الآية. قال: ثم سأله أيضا فتلاها عليه، ثم سأله فقال الأخير: إذا عملت حسنة أحبها قلبك، وإذا عملت سيئة أبغضها قلبك. يعني هذا هو الإيمان. قال ابن كثير: وهذا منقطع، وهذا منقطع. لماذا؟ يقول: فإن مجاهدا لم يلق أبا ذر فإنه مات قديما. إذن انقطع الآن بين مجاهد وأبي ذر، لأن أبا ذر الغفاري جد بن جنادة مات في خلافة عثمان لما أخرج إلى منطقة خارج المدينة تسمى بالربذة، لأنه كان يتكلم في قضية حبس المال، وأن المال حتى لو أخرج زكاته فإنه كنز وصاحبه متوعد، وصاحبه متوعد بكنزه. فخرج خارج المدينة ومات وحيدا فريدا غريبا. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه مات سنة 32، وكان عمر مجاهد بن جبر حوالي 10 سنوات تقريبا. إن مجاهد توفي على الخلاف إما 302 أو 103 أو 104، وعمر 81 سنة. فهذا وجه كلام ابن كثير. ولذلك الحافظ ابن حجر عندما خرج هذا الحديث رحمه الله قال: الحافظ رجاله ثقات، رجاله ثقات. لم يقل الحافظ حديث صحيح، مع أن الرجال ثقات. والإمام الكبير، الإمام الكبير المحدث لا يعدل عن قوله حديث صحيح أو إسناد صحيح إلى قوله رجاله ارتجال وثقات إلا لعلة، يعني في علة في الإسناد. الرجال ثقات لكن هناك علة غير واضحة، قد تكون خفية وقد يكون فيها بعض الظهور، لذلك يقول رجال وثقات. لكن هنا الضعف يأتي في الحديث من أنه الاحتمال الأكبر وجود انقطاع، لأن مجاهد بن جرش سنه صغير في ذلك الوقت جدا، ويروي عن أبي ذر، فالغالب وجود واسطة ساقطة، فالغالب وجود واسطة ساقطة. لذلك ابن كثير جزم وقال هذا منقطع. قال ابن كثير أيضا، وقال المسعودي، المسعودي هو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، صدوق اختلط قبل موته، صدوق اختلط قبل موته. وضابطه يعني ضابط ما يؤخذ منه أن من سمع منه ببغداد، من سمع من المسعودي ببغداد فبعد الاختلاط، فبعد الاختلاط. هذا كلام الحافظ. قال ابن كثير، وقال المسعودي حدثنا القاسم بن عبد الرحمن قال جاء رجل إلى أبي ذر، ضع تحت كلمة رجل خطا، جاء رجل إلى أبي ذر، لم يبين من هو هذا الرجل، فقال ما الإيمان، سأله نفس السؤال، فقال فقرأ عليه هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم حتى فرغ منها. قال الرجل ليس عن البر سألتك، أنا ما أسألك عن البر، أنا أسألك عن الإيمان، ليس عن البر سألتك. فقال أبو ذر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما سألتني عنه، نفس السؤال، فقرأ عليه هذه الآية فأبى أن يرضى كما أبيت أن ترضى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار بيده المؤمن إذا عمل حسنة سرته ورجى ثوابها، وإذا عمل سيئة أحزنته وخاف عقابها. قال ابن كثير رواه ابن مردوي، وهذا أيضا منقطع، وهذا أيضا منقطع. والحديث الذي ذكره في الآخر روى الطبراني من حديث أبي موسى معناه، روى الطبراني من حديث أبي موسى معناه مرفوعا من سرته حسنته وسأته سيئته فهو المؤمن. وشيخ الألباني صححه في عدد من المواضع، يعني المقطع الأخير في الحديث صح من غير هذا الطريق أو غير هذه القصة، من سرته حسنته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، رواه الطبراني من حديث أبي موسى بإسناد صحيح. هذا ما قيل في سبب النزول، وكما قلت الحديث فيها ضعيفة، الحديث فيها ضعيفة. هذه الآية التي معنا آية عظيمة جدا، حوت جمل عظيمة من أمور الإسلام فيما يتعلق بالعقائد وفيما يتعلق بالأعمال وفيما يتعلق بالأخلاق، فيما يتعلق بالأخلاق أسس للاعتقاد وأسس في الأعمال والمعاملات وأسس في تزكية النفس، أسس في تزكية النفس في هذه الآية الكريمة التي انتظمت أمور الإيمان أو شعب الإيمان أو بعض خصال الإيمان. قال ابن عاشور مفسر معروف في كتاب التحرير والتنوير يقول قدمنا عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة أن قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم متصل بقوله تعالى سيقول السفهاء من الناس، يعني هذه الآية مرتبطة بالآية السابقة التي هي في أول جزء الثاني، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهذه الآية في معنى لها ارتباط بتلك الآية. لماذا؟ لأن اليهود اعترضوا والنصارى اعترضوا على تحويل القبلة. اليهود يصلون إلى بيت المقدس والنصارى تصلي إلى جهة المشرق، فكان المسلمون يصلون إلى بيت المقدس، ثم أمره الله جل وعلا بتحويل القبلة للكعبة. فتكلم السفهاء واعترضوا على تحويل القبلة وأن هذا نوع من العبث الذي لا ينبغي، سماهم الله جل وعلا سفهاء، سماهم الله جل وعلا سفهاء، لأن الأمر لله جل وعلا، الأمر لله جل وعلا يضعه حيث يشاء، يضعه حيث يشاء، والشأن لك أن تطيع الآمر، الشأن لك أن تطيع الآمر، سواء أمرك أن تتجه إلى بيت المقدس أو أمرك أن تتجه إلى الكعبة، فالأجر والثواب في الامتثال والطاعة، في الامتثال والطاعة، وليس مجرد التوجه هو المطلوب، ولكن المطلوب هو السمع والطاعة من الآمر أو للآمر. فلذلك يقول ابن عاشور وأنه ختام للمحاجة في شأن تحويل القبلة، يعني الآيات السابقة سيقول السفهاء إلى ما بعدها فيها محاججة لأهل الكتاب في قضية تحويل القبلة. يقول فهذا إقبال على خطاب المؤمنين، إقبال على خطاب المؤمنين بمناسبة ذكر أحوال أهل الكتاب وحسدهم المؤمنين على اتباع الإسلام. يعني أهل الكتاب يحسدوننا لأنهم ضلوا عن أشياء كثيرة هدانا الله جل وعلا لها، منها يوم الجمعة، منها يوم الجمعة الذي ضلوا عنه. يقول مراد منه تلقين المسلمين الحجة على أهل الكتاب في تهويلهم على المسلمين إبطال القبلة التي كانوا يصلون إليها. يعني هذه الآيات تعليم لك كيف ترد على اليهود أو النصراني إذا حاججك في هذا الأمر. يعني أنت يقول لك أنت مرة تصلي هنا ومرة تصلي هنا، فتقول له ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن إلى آخره كما سنذكر. يعني تعليم لك كيف تحاجج أولئك المعترضين بالباطل، تقول له الشأن أن تطيع الله جل وعلا في كل ما أمرك به، فإذا أمرنا أن نتوجه لبيت المقدس توجهنا، وإذا أمرنا أن نتوجه للكعبة توجهنا. فالشأن في اتباع الآمر وفي طاعته، وليس الشأن في مجرد التوجه. يقول ابن عاشور عد عن هذا، يعني كأنك تحاجزه وتقول لا أترك هذا الأمر، وأعرضوا عن تهويل الواهنين، وهبوا أن قبلة الصلاة تغيرت، أو كانت الصلاة بلا قبلة، أو كانت الصلاة بلا قبلة. ممكن تكون الصلاة بلا قبلة، نعم، في حالة الحرب مثلا يصلي الإنسان على حاله حيثما توجهت بالراحلة يحارب، أو حيثما تيسر له، وأيضا ممكن تصلي إلى غير قبلة في السفر في النافلة. يعني واحد راكب في الأتوبيس مثلا أو في الطائرة يريد يتنفل فيصلي على حاله وهو جالس في مكانه حيثما توجهت به الطائرة أو السفينة أو الدابة أو السيارة، فمن الممكن أن يصلي الإنسان بلا قبلة، لكن الشأن أنه يصلي ويطيع الرب جل وعلا في أمره وفي نهيه. يقول هنا وهبوا أن قبلة الصلاة تغيرت، أو كانت الصلاة بلا قبلة أصلا، فهل ذلك أمر له أثر في تزكية النفوس واتصافها بالبر؟ يعني سواء اتجهت الى القبلة، الى قبلة كانت بيت المقدس او الكعبة، هل عندما تغيرت القبلة هل هناك تأثر في تزكية النفس؟ لا، ليس هناك تأثر، بل التأثر ان النفس فعلا زكيت بطاعة الله جل وعلا. يقول: ونفي البر عن استقبال الجهاد مع ان منها ما هو مشروع كاستقبال القبلة، اما لانه من الوسائل لا من المقاصد، يعني مجرد التوجه هذا ليس مقصدا، مجرد التوجه لمكان معين هذا ليس مقصد، المقصد هو طاعة الله جل وعلا وارضائه، سواء اتجهت لبيت المقدس ام الكعبة، لانه من الوسائل لا من المقاصد، فلا ينبغي الاشتغال به فقصارى همة المؤمنين، فلا ينبغي الاشتغال به قصارى همة المؤمنين، ولذلك أسقطه الله عن الناس في حال العجز والنسيان وصلوات النوافل على الدابة والسفر. وإما لأن المنفي عنه البر واستقبال قبلتي اليهود والنصارى، فقد تقدم أن ذلك الاستقبال غير مشروع في أصل دينهم، حتى اليهود والنصارى لم يؤمروا بأن يستقبلوا المشرق أو بيت المقدس، بل هو شيء ابتدعه لهم الأحبار والرهبان وتبعوهم في ذلك. القسطلاني في إرشاد الساري يعلق على الجوامع التي جمعت هذه الآية، يعني هذه الآية جمعت جوامع عظيمة، يعلق عليها القسطلاني يبينها، يقول: والآية كما ترى جامعة للكمالات الإنسانية بأسرها. هذه الآية دل على الكمالات إما تصريحا أو ضمنا، فإنها بكثرتها وتشعبها منحصرة في ثلاثة أشياء. يعني هذه الآية الكريمة ما فيها من الأمور منحصرة في ثلاثة أشياء، أن تحصر كل ما سنتكلم عليه في هذه العناصر الثلاثة: صحة الاعتقاد، واحد صحة الاعتقاد، وحسن المعاشرة، يعني حسن المعاشرة مع الناس مع الخلق سواء كانوا مسلمين أم غير مسلمين. هذا الأمر الأول الذي الموجود في هذه الآية، صحة الاعتقاد، الثاني حسن المعاشرة، الثالث تهذيب النفس، تهذيب النفس. إذن هذا الآن مفتاح يجمع لك الآن ما سنتكلم فيه وما تحويه معاني هذه الآية الواحدة. مرة أخرى، فإنها بكثرتها وتشعبها منحصرة في ثلاثة أشياء: صحة الاعتقاد، وحسن المعاشرة، وتهذيب النفس. يفصل يقول: وقد أشير إلى الأول بقوله من آمن، لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذا الأمر الأول، صحة المعتقد باعتقاد هذه الأركان الخمسة من أركان الإيمان، والإيمان بالقدر قلنا لكم من قبل أنه داخل في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. والثاني اللي هو حسن المعاشرة في قوله: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. هذا الأمر الثاني، حسن المعاشرة. والثالث تهذيب النفس بقوله: وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عادوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. هذا الأمر الثالث هو تهذيب النفس أو تهذيب النفوس. ولذلك يقول آخر كلامي ولذلك وصف المستجمع لها بالصدق. وصف من استجمع هذه الخصال وهذه الأمور استجمعها بأولئك الذين صدقوا في اعتقاداتهم، صدقوا في معاملاتهم مع الله، صدقوا في معاملاتهم مع الخلق. أولئك الذين صدقوا طابقت أقوالهم أعمالهم، طابقت ووافقت أقوالهم أعمالهم. يقول ولذلك وصف المستجمع لها بالصدق نظرا إلى إيمانه واعتقاده، وبالتقوى اعتبارا لمعاشرته للخلق ومعاملته مع الحق. انتهى الكلام الثلاني في إرشاد الساري. إذن هذه نبذة عن عظمة معاني هذه الآية، وفيها إشارة إلى أنه ينبغي لطالب العلم أن يدمن التأمل والتدبر في آيات الله جل وعلا، فيها الهدى وفيها الشفاء وفيها الجواب عن الإشكالات التي قد تعرض للمرء في حياته. وكما قلنا قال ابن القيم فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، يعني إن أردت الهدى، الهداية الحقيقية في الاعتقادات في المعاملات في العبادات في الأخلاقيات، عليك أن تتدبر القرآن. فالعلم تحت تدبر القرآن. وحكى لنا ابن القيم أن شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يقرأ في تفسير الآية الواحدة 100 تفسير، ثم لا يرتوي من هذه القراءة كما يقول ابن القيم، فيذهب إلى مكان بعيد عن الناس ويصلي ويسجد ويقول يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، حتى يفتح عليه. فإذا كان هذا ابن تيمية في الجبل البحر الذي لا تكدره التلاء يقرأ في تفسير آية واحدة 100 تفسير، فكم نقرأ نحن في التفسير عندما نريد أن نراجع عليها؟ لا شك أن فيه إهمال، أن فيه إهمالا عظيما في هذا الأمر. فينبغي على طالب العلم الذي يريد الوصول فعلا للحق والشفاء به أن يدمن تدبر كتاب الله جل وعلا، ويجعل وقتا من أوقاته التي الكثير التي تضيع سدى هنا وهناك في تدبر القرآن العظيم وقراءة القرآن بتدبر. لأن يعني بعض الناس قد يقرأ القرآن قراءة عادية من أجل أنه يحوز على حسنات في القراءة، هذا نوع من أنواع القراءة. النوع الثاني قراءة التدبر، قد تختم ختمة بالتدبر في سنتين في 3 سنوات في 10، بعضهم انتهى من ختمة التدبر في 20 سنة. لكن من يسر الله جل وعلا هذا السبيل فقد ولج في باب عظيم من أبواب العلم والمعرفة. هذا الآن باختصار ما يتعلق بمقدمة في المعاني العظيمة التي تضمنتها هذه الآية. ننتقل إلى الآية الكريمة بالتفصيل. قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. بالنسبة للإعراب تعرفون أن ليس من الأفعال الناسخة الجامدة من أخوات كانت، ليس البر. إذا قلنا ليس من أخوات كانا فما إعراب البر؟ يلا لا يعرف يرفع يده. أن نختبركم في هذا. لا واحد ثاني كمان. ليس البر نيم بس أم أقول ها تفضل. طيب ليس الآن هذه ماذا تصنع؟ قولان الآن ولا قول واحد؟ ليس البر ها لا لا إعراب البر الآن المنصوب. طيب جميل. خبر ليس خبر مقدم. موافقون على هذا؟ هذا كان رفع يده هناك. موافق؟ ليس البر مقدم. طيب أين اسمها؟ طيب المصدر المؤول أن. جميل. أن مصدرية وتولوا خليك معايا مش محتاج تقرأ. أن تولوا منصوبة بإيش؟ بأن وعلامة النصب حذف النون. طيب وأين الفاعل؟ فاعل تولوا واو الجماعة. واو الجماعة جيد. إذن التقدير على هذا ليس توليتكم توليتكم أن تولوا هذه أن والفعل بعدها تقدر في مصدر مؤول ليس توليتكم وجوهكم البر. فالتولية هنا إيش؟ اسم ليس مؤخر والبر خبر ليس مقدم. طيب هذا الآن على الوجه الأول في القراءة. قراءة النص ليس الجرة هي قراءة حفص وحمزة. حفص بن عاصم وحمزة. وقرأها الباقون بالرفع. ليس البر ليس البر أن تولوا. يلا على هذا التقدير الآن كيف الآن تعرف؟ أحد يعرف غير الجواب الأول؟ ليس البر أن تولوا. على هذا التقدير الآن ليس البر كيف نعرف الآن؟ جميل جميل. خبر ليس منصوب. ليس البر توليتكم توليتكم وجوهكم أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وكذلك الكلام في الثانية ولكن البر ولكن البر قرأها نافع وابن عامر لكن البر لكن البر. وبقي القراء منهم حفص عن عاصم ولكن البر. وعلى هذا إذا قلنا لكن البر تكون لكن غير عاملة غير عاملة. لكن لو قلنا لكن البر يكون هنا البر إيه يعرفه. لكن البر اسم أحسن. لكن البر أحسن ممتاز. طيب إذا هذا هذا هذه نبذة عن ما يتعلق بالآية من ناحية الإعراب ومن ناحية القراءات. طيب ما معنى البر؟ البر في الأصل يطلق على الخير الكثير. البر في الأصل يطلق على الخير الكثير. وإن شئت قلت البر اسم جامع للخير كله. البر اسم جامع للخير كله. قال ابن عاشور والبر سعة الإحسان. سعة الإحسان وشدة المراضاة والخير الكامل الشامل. الخير الكامل الشامل. ولذلك توصف به الأفعال القوية الإحسان. فيقول بر الوالدين. نسمع كثيرا عن بر الوالدين وبر الحج. بر الحج بالإحسان إطعام الطعام والإحسان إلى الخلق، وبر الوالدين معروف الإحسان إلى الوالدين. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. طب المراد هنا بالبر، قال والمراد هنا بر العبد ربه. كيف يبر العبد ربه؟ بحسن المعاملة في تلقي شرائعه وأوامره. بر العبد ربه بحسن المعاملة في تلقي شرائعه وأوامره. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: البر في الأصل الخير الكثير، ومنه سمي البر لسعته واتساعه، ومنه البر اسم من أسماء الله تعالى. البر اسم من أسماء الله جل وعلا. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. والبر من أسماء جل وعلا يراد به معان. البر يراد به معان، منها الصادق في وعده، الصادق في وعده لأوليائه، والذي لا يخلف وعده، الذي وعد به أولياءه، هذا من معاني البر. ومن معانيها أيضا المحسن إلى عباده، الذي يبرهم يبرهم ويعطيهم ويرزقهم ويرحمهم ويجيب سؤالهم ويجيب دعاءهم. هذا من أسماء الله جل وعلا، من معاني اسم الله جل وعلا البر. طيب، أثر الإيمان بهذا الاسم في نفس المؤمن الموحد، أثر الإيمان بهذا الاسم في نفس المؤمن الموحد، أن يحرص المؤمن على أنواع البر من فعل الخيرات وترك المنكرات. إذا آمن باسم الله جل وعلا البر وتأثر وأثر في هذا الاسم واعتقد ما فيه، يحرص على أنواع البر من فعل الخيرات وترك المنكرات. ومن أعظم البر بر الوالدين، بر الوالدين والإحسان إلى الأبناء في تربيتهم وتعليمهم وتوجيههم. هذا البر، بر الوالدين وبر الأبناء. يمكن كثير يسمع عن بر الوالدين، لكن قل ما يسمع الإنسان عن بر الأبناء. البر من معنى الإحسان، الإحسان والخير الكثير. فالأب مأمور أن يحسن إلى أبنائه، كما أن الابن مأمور أن يحسن إلى والديه، كذلك الأب مأمور أن يحسن إلى أبنائه، يبر أبنائه. كيف يبر أبنائه؟ هل يقول لازم أسمع كلام الأولاد كما يسمعون كلام؟ لا، يبر أبنائه بالإحسان إليهم، بتربيتهم التربية الحسنة، بتوجيههم، كما ذكر ابن القيم عن بعضهم، بعض الأبناء، أنه قال لأبيه: يا أبي عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، يعني أنا صغير ما علمتني، تركتني ولم تدلني على الخير ولم تقم على توجيهي وتربيتي. فكانت هذه النتيجة، كانت هذه النتيجة: عققتني صغيرا فعققتك كبيرا. فهذا من معاني البر. يقول الشيخ ابن عثيمين: وهذه الآية نزلت توطئة لتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فبين الله عز وجل أنه ليس البر أن يتوجه الإنسان إلى هذا أو إلى هذا، ليس هذا هو الشأن، الشأن إنما هو في الإيمان بالله إلى آخر الآية. أما الاتجاه فإنه لا يكون خيرا إلا إذا كان بأمر الله، هذه مسألة مهمة، الاتجاه، تحديد الاتجاه أو تعيين الاتجاه لا يكون خيرا إلا إذا كان بأمر الله، ولا يكون شرا إلا إذا كان مخالفا لأمر الله. فهم توجهوا إلى القبلة الكعبة بأمر الله، فهذا خير ولا شر؟ هذا خير. فأي جهة توجهتم إليها بأمر الله فهو البر، أي جهة توجهتم إليها بأمر الله فهو البر. حتى لو واحد يمشي بالطريق كما قلنا ضيع الجهاد ويصلي حيثما تيسر له، هذا بار وليس بار؟ لا بار. كما قلنا واحد يصلي على الدابة النافلة من غير تحديد الجهة، هذا بر وليس بر. وجاءت الآية بذكر المشرق والمغرب لأن أظهر وأبين الجهاد جهة المشرق والمغرب. قال ابن كثير إن الله تعالى لما أمر المؤمنين أولا بالتوجه إلى بيت المقدس ثم حولهم إلى الكعبة شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين، يعني حتى بعض المسلمين تأثروا، كيف ان احنا يوم نتجه لبيت المقدس ثم بعد ذلك نغير الاتجاه للكعبة؟ تأثر بعض المسلمين مع بعض اهل الكتاب، فانزل الله تعالى بيان حكمته في ذلك، بيان حكمته وهو ان المراد انما هو طاعة الله عز وجل وامتثال اوامره، هذا هو المراد. والتوجه حيثما وجه واتباع ما شرع، هذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل. إذا هذه مسألة أخرى مهمة، مسألة جدا مهمة للغاية. المقصود هو اختبار العبد، هل امتثل الأمر وهل اتبع الشرع أم يريد يتبع ما يهوى فقط؟ فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل، يعني أن تمتثل ما أمر به الشرع، وليس في لزوم التوجه إلى جهة من المشرق أو المغرب بر ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الله وشرعه. لو واحد قال والله سأتجه للمشرق أو المغرب أو أتجه للكعبة وأنا غير مقتنع، سأتجه للكعبة وأنا غير مقتنع، هذا ليس بر. ولهذا قال ليس البر أن تولوا وجوهكم بالآية، كما قال في الأضاحي والهدايا يعني في الحج لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. واحد بيذبح مظاهر ويذبح لكي يقول عن الناس ذبح، فهل هذه التقوى تصل إلى الله جل وعلا؟ تصعد إليه؟ لا، لا تصعد إليه هذا الرياء وهذه السمعة، يصعد إليه التقوى والعمل الصالح. لن ينال الله لحومها ولا دماؤه ولكن يناله التقوى منكم، الذي يصل إليه ويصعد التقوى. أما الذي يذبح رياء وسمعة فإنه لا يصل إلى الله جل وعلا هذا الرياء ولا هذه السمعة. نعم. الله نأخذ إن شاء الله نصف ساعة اليوم بعد العشاء ما فيش درس إن شاء الله الحلية إن شاء الله الأسبوع القادم فنكمل نصف ساعة إن شاء الله الآن. قال العوفي يعني ابن عباس في تفسير هذه الآية: ليس البر أن تصلوا ولا تعملوا، ليس البر أن تصلوا ولا تعملوا، فهذا حين تحول من تحولوا من مكة إلى المدينة ونزلت الفرائض فأمر الله بالفرائض والعمل بها، وروي عن الضحاك ومقاتل نحو ذلك. قال أبو العالية يعني الرياحي: كانت اليهود تقبل قبل المغرب، تصلي قبل المغرب يعني جهة بيت المقدس، وكانت النصارى تقبل جهة المشرق. فقال الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخره. يقول هذا كلام الإيمان وحقيقته العمل، حقيقته العمل، مجرد التوجه، مجرد امتثالك للتوجه لجهة معينة لا يكفي، لابد في ذلك مع العمل والامتثال والقيام بالفرائض. وروي عن الحسن والربيع ابن أنس مثله. قال الضحاك: ولكن البر والتقوى أن تؤدوا الفرائض على وجوهها. مثل الآن بعض الناس يقول لك الحمد لله احنا نصلي الصلاة، ولا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، ولا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، مجرد يكتفي بالوقوف في الصف والهيئة وخلاص. فالعبرة بحقائق الأعمال ومطابقتها للشرع. بعض أصحاب الأحزاب يقولون نحن نريد تطبيق الشريعة، نريد تطبيق الشريعة ونصنع كل هذا من أجل تطبيق الشريعة. نقول هذا الكلام يفتقر إلى العمل الصحيح بشرط المتابعة، بشرط المتابعة. أما إلى الآن فأقوالكم وتصرفاتكم لا تدل على ذلك، بل تدل على عكس ذلك، وأنكم تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، وتبيعون دينكم بعرض من الدنيا قليل، وتجرون وراء سراب الديمقراطية وحكم الشعب للشعب، وأن الأمة مصدر السلطات، وتوالون اليهود وتوالون النصارى، وتعادون المؤمنين، من خالفكم تعادونه، وتوالون النصارى لأنهم يوافقونكم، وهجرتم المساجد وحلق الذكر، وكثرتم سواد الناس في طوابير الانتخابات، في قاعات الانتخابات. وإن كان كلامكم تقولون نحن نريد تطبيق الشريعة، لكن الواقع يدل على خلاف ذلك. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وقام بهذه الأعمال المذكورة في الآية في المعاملات وفي الأخلاق وفي العبادات، وليس مجرد كلام أو مجرد هيئة معينة يقوم بها الإنسان. لا، لابد الإنسان أن تكون أعماله امتثالا لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والكلام مجرد الكلام، يستطيع أي إنسان أن يتكلم، يستطيع أي إنسان أن يتكلم بما شاء، يملأ الدنيا ضجيجا ويملأ الجرائد ضجيجا، لكن العبرة بالعمل، العبرة بالعمل، العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله، لكن البر من آمن بالله، البر عمل ومن آمن عامل، كيف يصح أن يكون العامل خبرا عن العمل؟ هذا سؤال من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، كيف يصح أن يكون العامل خبرا عن العمل؟ ولكن البر من آمن، البر عندما تقول ما البر، ممكن أقول لك البر هو الخير الكثير أو اتباع الخير أو الإحسان، لكن هنا قال البر ولكن البر من آمن. من هذه اسم موصول معنى الذي، الذي آمن، فكيف ذلك؟ وهل هذا هذا فائدة في اللغة؟ الجواب يقول الشيخ الوجه الأول أن الآية على تقدير مضاف، ولكن البر بر من آمن، ولكن البر بر من آمن، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الآية على سبيل المبالغة وليس فيها تقدير مضاف، كأنه جعل المؤمن هو نفس البر، كما تقول رجل عدل وتريد عادل، كما تقول رجل صدق أو رجل صدق وتريد صادق، كأنك تقول ليس الصدق إلا فيه، يعني يجتمع الصدق في هذا الرجل، بخلاف إذا قلت صادق رجل صادق، يعني هو الآن صادق وقد يكون غدا كاذب مثلا، أو يتخلف عنه الصدق في وقت ما، لكن إذا قلت رجل صدق أو رجل صدق فإنك تبالغ في الثناء عليه لأنه متلبس بهذه الصفة تلبسا كاملا بالصدق أو بالعدل، رجل عدل، رجل صدق، رجل فقير، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن نجعل كلمة البر بمعنى البار، ولكن البر من آمن، فيكون مصدرا بمعنى اسم الفعل، أي ولكن البار حقيقة، القائم بالبر من آمن بالله، ولكن البار حقيقة القائم بالبر من آمن بالله. هذه الآن ثلاثة أوجه. إذن الوجه الأول على تقدير مضاف، ولكن البر بر من آمن، والوجه الثاني أن هذا على سبيل المبالغة، كأنه جعل المؤمن ونفس البر كما تقول رجل صدق، والوجه الثالث أن نجعل البر بمعنى البار، ولكن البار حقيقة هو من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر ما سيأتي. من آمن بالله، ذكرنا لكم في الدروس السابقة معنى الإيمان في اللغة وعند السلف وحقيقة الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل، وأن الأرجح في اللغة أن الإيمان مراد به الإقرار المستلزم للانقياد والإذعان، وإذا فسرناه بالتصديق كما يفسره بعض السلف فيما ذكرناه، فالمقصود به تصديق القلب الموافق لتصديق اللسان الذي يوافقه تصديق الجوارح بالعمل، تصديق القلب الموافق أو المستلزم لتصديق اللسان والذي المستلزم أيضا لتصديق الجوارح بالعمل، وفصلنا في الدروس الماضية هذا الكلام. ولكن البر من آمن بالله، ذكرنا لكم أن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بأربعة أمور، من يذكرها؟ الإيمان بالله يتضمن الإيمان بأربعة أمور. نعم، أولا يتضمن الإيمان بوجوده جل وعلا، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. وقلنا لكم بأن الإيمان بوجوده يدل عليه أربعة أمور إجمالا، ما هي؟ ها. العقل والحس، لا ها، المعجزات داخل في الحس. ها. نعم، مين اللي كان معه تفضل؟ هي الأربعة كلها بقى، والأربعة نقول الأول، نقول العقل دل على وجود جل وعلا، العقل والفطرة والحس والشرع. وذكرنا من الحس أمرين، ما هما؟ ذكرنا من الحس أمرين، إجابة الدعوات ومعجزات الأنبياء. فدلت معجزات الأنبياء على أن الذي أرسلهم هو الذي أجرى على أيديهم تلك المعجزات، ولم يقل نبي من الأنبياء أنه أتى بهذه المعجزات من عند نفسه. وكذلك استجابة الدعوات، استجابة الدعوات، وهذا يشعر به كل إنسان من نفسه، حتى المشرك كان إذا ركب البحر والفلك في الضراء دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجهم إلى البر إذا هم يشركون. والآن في هذا العصر الناس تلجأ الأولياء في السراء وفي الضراء، في الرخاء وفي الشدة، إذا حصل له حادث أو وقع من يده شيء يقول مدد يا بدوي، مدد يا شيخ عبد الله، مدد يا محمد صلى الله عليه وسلم، فيلجؤون في السراء وفي الضراء لغير الله جل وعلا. وهذا أشد مما كان يصنعه المشركون الأوائل، كانوا في الضراء يلجؤون إلى جل وعلا، وفي السراء والرخاء يلجؤون لآلهتهم وأصنامهم ومعبوداتهم. لذلك لابد تعليم الناس العقيدة الصحيحة، وتوجيه الناس للعقيدة الصحيحة، وإرشاد الناس لهذه الشركيات لكي ينتبهوا لها، لأن في بلادنا خاصة منتشرة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. فهذه من الواجبات على الدعاء الله جل وعلا، من الواجبات على الدعاء الله جل وعلا أن يبين الناس التوحيد ويحذر الناس من الشرك. وربنا جل وعلا يقول لنبيه: وقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فإذا كان هذا يقال للأنبياء والمرسلين فكيف من دونهم؟ إبراهيم عليه السلام ما عظم مكانته، قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان إبراهيم عليه السلام يخاف على نفسه وبنيه من عبادة الأصنام، فكيف من دونه الذي يقول أنا آمن؟ هذا إنسان مغتر، إنسان مغتر. وذكرت لكم مرة أن الإمام محمد بن عبد الوهاب قال له بعض طلابه: يا إمام خلاص فهمنا التوحيد، نريد شيئا آخر. فتركهم، ثم جاءهم في يوم من الأيام مهموما، قال له: ماذا بك يا إمام؟ قال: أفكر في رجل بنى بيتا وجاء بذبيحة ذبحها على عتبة ذلك البيت. فقال: يعني أنا هذا أمر عادي عن كذا، واستنكروا استنكارا يسيرا. ثم جاء في اليوم الثاني قالوا: ما بك؟ قالوا: قال أفكر في رجل أتى أمه أو أحد محارمه في الطريق. فقال: وهذه جريمة كبيرة، وهذا لا يجوز، ولابد من القيام عليه والإتيان به وكذا. فقال لهم: سبحان الله، بالأمس كلمتكم عن رجل ذبح على عتبة بابه ذبيحة للجن، وهذا شرك أكبر، الذبح لغير الله شرك أكبر، ولم تبالوا ولم تعبأوا ولم تنتبهوا، وكلمتكم الآن على رجل أتى امرأة من محارمه فاستعظمتم الأمر، فدل على أنكم لم تفهموا التوحيد بعد، وأنتم تقولون التوحيد فهمناه. والإخوان المسلمون يقولون التوحيد ندرسه في 10 دقائق، يكفي 10 دقائق ندرس التوحيد خلاص، والباقي في إيش؟ في السياسة. إذا السياسة تأخذ 50 عاما والتوحيد 10 دقائق، قلبوا الآية. إذن ينبغي على الدعاء أن يهتموا بتدريس الناس التوحيد وتعليمهم، وكذلك التنبيه على أمور الشرك بالتفصيل. كلمة بالتفصيل مهمة، لأنك إذا نهيت الناس عن الشرك وافقوك على هذا. نعم، كل واحد يقول الشرك سيء وحرام ولا يجوز، لكن إذا فصلت لهم وقلت له لا يجوز لك أن تقول مدد يا محمد، لا يجوز لك أن تقول وراء النبي وذمة فلان وذمة علان بجاه النبي أو بجاه فلان بجاه علان، قاموا عليك وثاروا عليك. يعني التفصيل هو الذي يخرج ما في داخل النفوس، فيه فيصل. إذا قلت لهم لا يجوز بناء الأضرحة على القبور والمشاهد على القبور، قاموا عليك وساروا عليك. قلت لهم هذه السنة ولا يجتمع هذا في الإسلام وجاءت الأحاديث، ساروا عليك. فلابد من تفصيل للناس أمور التوحيد وأمور الشرك. وقال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم عليه السلام خاف على نفسه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إمام الحنفاء، فكيف من دونه بمن دونه أو دون بنيه؟ هم أولى أن يخافوا على أنفسهم. إذن ذكرنا بأن الإيمان بالله جل وعلا يتضمن الإيمان بأربعة أمور: إيمان بوجوده، وذكرنا الأربعة أدلة على ذلك: العقل والفطرة والحس والشرع. ثانيا الإيمان بربوبيته، بتوحيد الربوبية. ومعنى توحيد الربوبية توحيد الله جل وعلا بأفعاله، توحيد الله جل وعلا بأفعاله من الخلق والرزق والملك والتدبير ونحو ذلك، وهو المتفرد بذلك. ومعنى الإيمان بتوحيد الألوهية توحيد الله جل وعلا بأفعال العباد، ويسمى ويطلق عليه توحيد الألوهية وتوحيد العبودية. إذا قلنا توحيد الألوهية بالإضافة لله جل وعلا، وإذا قلنا توحيد العبودية فهذا باعتبار فعل المخلوق أو فعل العباد. توحيد الله جل وعلا بأفعال العباد، بأفعال العباد من الصلاة والصيام والزكاة والذبح والنذر والخشية والرغبة والرهبة والإنابة والخشوع والخوف والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة ونحو ذلك. كل هذا داخل في توحيد العباد أو توحيد الألوهية. الأمر الرابع والأخير توحيد الأسماء والصفات. الإيمان بأن الله جل وعلا له أسماء وله صفات يجب على العبد أن يثبتها له كما أثبتها لنفسه، وكما أثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم، بدون تكييف وبدون تمثيل وبدون تعطيل وبدون تحريف. بل نؤمن بالأسماء والصفات على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الأمور الأربعة لابد منها في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. من آمن بالله واليوم الآخر، اليوم الآخر هو يوم القيامة، ويوم القيامة لماذا سمي آخرا؟ لأنه ليس بعده يوم آخر، ليس بعده يوم. والإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بما يكون في القبر، بما يكون بعد الموت عموما، سواء من فتنة القبر ونعيمه وعذابه، ومن قيام الساعة والبعث والحساب والصراط والميزان وأخذ الكتب باليمين أو بالشمال، وبالجنة والنار، وبما في الجنة من النعيم وما في النار من العذاب. إيماننا باليوم الآخر ماذا يستلزم منا؟ إيماننا باليوم الآخر ماذا يستلزم منا؟ يلا، أما يؤمن باليوم الآخر يلزم مننا أحسن الاستعداد له بالعمل الصالح، الاستعداد له بالعمل الصالح. فلهذا يأتي الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن المؤمن الذي يقول أنا أؤمن باليوم الآخر ولا يعمل ولا يجتهد، فهذا يكذب قوله، قوله فعله، الفعل يكذب القول، كذب قوله فعله. إذا كان مؤمنا فعلا باليوم الآخر ويعلم أن في حساب وفي عذاب وفي بعث وفي نشور وفي من يأخذ كتابه باليمين وبالشمال، فلابد أن تنبعث فيه الهمة على العمل، تنبعث فيه الهمة على العمل، وإلا يكون مكذبا لإيمانه. إذا قيل لواحد غدا سيأتي عدو مثلا، أو غدا ستأتي ريح شديدة مثلا على اعتبار أنها جاءت في مكان قريب أو إعصار أو نحو ذلك، ولا يبالي أن يتجهز للعدو أو يتحصن من الريح أو الإعصار، هذا معناه أنه غير مصدق، معناه أنه غير مصدق، لأنه لو صدق لعمل، لو صدق لعمل، هذا الإيمان باليوم الآخر. الإيمان بالملائكة، قلنا بأن الملائكة هم عالم غيبي خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور، وهم مذللون لعبادته، وهم لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، ويسبحون الليل والنهار لا يفطرون. ومنهم من ذكر لنا اسمه ووصفه كجبريل، ووظيفته كجبريل وميكائيل وإسرافيل، ومنهم من ذكر لنا وظيفته فقط كمالك خازن النار وغير ذلك. فيجب علينا أن نؤمن بما ورد تفصيلا، ونؤمن إجمالا بما ورد إجمالا، نؤمن تفصيلا بما ورد تفصيلا، ونؤمن إجمالا بما ورد إجمالا. ويترتب على الإيمان بالملائكة، إذا عرفنا أن الإيمان بالملائكة الآن أحد أركان الإيمان، ومن ثمرات الإيمان بالملائكة عدة ثمرات، منها أن نعلم عناية الله جل وعلا بخلقه ورحمته، أو رحمته بخلقه سبحانه وتعالى، لأنه جعل لهم كراما كاتبين وحفظة، وحفظ يحفظون العبد من بين يديه ومن خلفه، يحفظون العبد، حفظ تحفظك من أمر الله سبحانه وتعالى، لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وأيضا من الإيمان، من ثمرات الإيمان بالملائكة، شكر الله جل وعلا على هذه النعمة. فإذا كان وكل بالماء بالقطر ملكا من الملائكة، وكل بالموت ملكا من الملائكة، كل شيء في الكون موكل به ملائكة، فهذا يستوجب شكر الله جل وعلا على هذه النعمة. كذلك من ثمرات الإيمان بالملائكة إكرام هؤلاء الملائكة، وعدم إيذاء الملائكة بما يسوءهم، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، اللي يدخل المسجد مثلا وهو أكل بصل مثلا والثوم يؤذي بني آدم ويؤذي الملائكة، ومثله الذي يدخل المسجد وريحته دخان وسجائر، يقف بجانب الواحد في الصف يتمنى الإنسان واقف بجانبه أن تنشق الأرض وتبتلعه، أحيانا في بعض الناس تكون رائحة الدخان في منتهى الشدة، يعني حتى أحيانا الواحد يصلي ليس الذي يشرب الدخان بجانبك، ولكن هو بجانب من بجانبك، ومع ذلك تصل رائحة السجائر والدخان إليك، لأن جاء معبأ بالدخان، فهذا من إيذاء الإنسان وإيذاء الملائكة كذلك، الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فعلى من ابتلي بهذه النبتة الخبيثة أن يجاهد نفسه في التخلص منها. وكم من أناس جهزوا أنفسهم وتخلصوا منها، وهم الآن في حالة يقولون لو علم الناس ما نحن فيه من السعادة لقاتلون على ذلك، أحسوا بأن حياتهم تغيرت تماما، انتقلوا من بؤرة مليئة بالدخان والبلاء والفساد، وصاروا يسبحون بما في حصل في قلوبهم من التعالي عن هذه النفس الخبيثة وما فيها من الشر على الجسد وعلى المال وعلى الأولاد وعلى المجتمع. فإذا هذه من ثمرات الإيمان بالملائكة، ألا نؤذي الملائكة بقول أو فعل مكروه أو حرام أو خبيث. ومن ذلك المعاصي، ومن ذلك الآثام، ومن ذلك كما قلت الأشياء الخبيثة كالدخان والسجائر وما شاكل ذلك من أنواع المخدرات. لعلنا نقف عند هذا القدر الإيمان بالملائكة، ونكمل إن شاء الله الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. وكما قلنا ليس بعد العشاء درس إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.
الله